كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، للدكتور جاري جيبو. الجزء السادس يغطي هذا التسجيل الفصل الثالث بعنوان القفز عبر الأطواق، من الصفحة 48 حتى الصفحة 59. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة بتول خطيب. قاعدة السيطرة رقم 6: لا يمكنك أبدا إرضاء الجميع. اختر الأفعال التي تراها صائبة بالنسبة لك، وسلم بحقيقة أنك حتما ستجد دائما من هو على استعداد لأن ينتقدك. لكي تحدد ما إذا كنت من بين من يقفزون عبر الأطواق، أجب عن الأسئلة التالية: هل أنا أحكم على نجاحي الشخصي من خلال رأي الآخرين بي؟ هل لدي تقلبات واضحة في حالتي النفسية؟ وهل أظل غارقا في هذه الحالة لفترة طويلة بعد ملاحظة إيجابية أو سلبية أبداها لي شخص آخر؟ هل ينصب تركيزي كثيرا على ما إذا كان هذا الشخص يحبني أم لا؟ هل أقضي كثيرا من الوقت وأنا أتحدث مع الآخرين عن اللغة الجسدية أو الأفعال لشخص ما وكيف أنها تعكس رأيه فيه؟ هل أجد نفسي مكتئبا أو في قمة السعادة بناء على ما يقوله رئيسي أو معلمي أو أحد عملائي الكبار عني؟ هل أجد نفسي لا أحيد ولو قيد أنملة عن المسار الوظيفي الذي يتطابق تماما مع الخط الذي رسمه لي رئيسي أو معلمي؟ هل أقضي ليالي كثيرة لا أذوق فيها النوم؟ وهل أضيع كثيرا من ساعات العمل وأنا أحكي لآخرين عن التعليق السيء الذي أبداه لي شخص ما في العمل؟ هل لدي أهداف مهنية ليس لها ارتباط كبير باهتماماتي ومتطلباتي ومعتقداتي الشخصية؟ إذا وجدت نفسك تجيب بنعم على بعض أو جميع الأسئلة السابقة، فعليك أن تدرك أنك واحد من بين من يقفزون عبر الأطواق. لكي تكف نفسك عن ذلك وكي تسهل من عملية السيطرة الشخصية، ضع النقاط التالية في الاعتبار: أولاً، لا يمكنك أن تسيطر على آراء الآخرين فيك بغض النظر عما تفعله وعن مدى جديتك في المحاولة. ثانياً، يتوصل الناس إلى استنتاجات تتعلق بك بناءً على قيمهم ومعاييرهم ومعتقداتهم وليس بناءً على أفعالك أنت. ثالثاً، حينما يكون رد فعل الناس تجاه ما تفعل أو ما تقول سلبياً، أحياناً يكون رد فعلهم ناتجاً عن إحساسهم الشخصي بعدم الاطمئنان أكثر من أي شيء آخر. رابعاً، يمكنك إهدار كم هائل من الوقت وأنت تحاول تأويل أقوالهم وأفعالهم دون أن تستفيد أي شيء من وراء ما بذلت من مجهودات. على الجانب الآخر، فإن السيطرة الشخصية هي اعترافك بأنه بإمكانك أن تكون حقيقة ذاتك فقط وأن تحاول كي تقوم بما هو صائب. أحياناً سيوافق الآخرون على أفعالك وقراراتك، وأحياناً أخرى لن يوافقوا عليها. من غير المعقول أن تستنفذ ساعات ثمينة من حياتك وأنت تحاول تأويل كل قول أو فعل صدر عن الآخرين. فقرة النجاح المشروط: يعد النجاح المشروط صورة من صور القفز عبر الأطواق، وهو يمنعنا من تحقيق السيطرة الناجحة. فبدلا من القفز عبر الأطواق بناء على ردود فعل الآخرين تجاهنا، نقفز عبرها استنادا إلى أفكارنا المضللة عن النجاح والسعادة. وبدلاً من أن نسعى لتحقيق أحلامنا وأهدافنا الشخصية، نحاول تحقيق أهداف وهمية خادعة. أصف تلك الأهداف بأنها وهمية وخادعة لأنها تقوم استناداً إلى معايير مجموعة معينة أو وسائل الإعلام. إنها تمثل كل شيء يعرفه جميع من في مجتمعنا على أنه نجاح، أو تمثل الطريقة التي يصف بها جميع رفاقنا السعادة. إذن فنجاحنا وسعادتنا مرهونان بشرط معين يخرج عن نطاق سيطرتنا. فمثلا، قد تشعر بأنك لم تحقق إنجازا بالفعل إلا بعد أن تشتري بيتا في واحد من الأحياء المتميزة، ما يعني شرط المكان، أو أنك لن تبلغ النجاح في الحياة بحق حتى تتقاضى راتبا معينا، ما يعني شرط المال، أو أنك لن تنعم بالسعادة الحقيقية حتى يتم قبولك في ناد مرموق، ما يعني شرط اجتماعي. وبالنسبة لمعظمنا، فإن هذا الإحساس المشروط بالسعادة يبدأ ونحن في سن صغيرة. فعندما نحصل على تقدير ممتاز في كل المواد الدراسية وتقدير جيد في مادة واحدة منها، لا نعتبر هذا نجاحا، لأن آباءنا يتوجهون إلينا بهذا السؤال: لماذا لم تحصل على الدرجة النهائية؟ وقد نحسد أكثر طفل محبوب في المدرسة ولا نشعر بالسعادة لعدم كوننا ذلك الطفل. لذلك يصبح النجاح والسعادة مشروطين، وعندما يحدث ذلك نعجز عن السيطرة على حياتنا لأننا نعتقد أن النجاح والسعادة يكمنان في المعايير الخاصة بمجموعة معينة. سيناريو: فيما يلي محادثة جرت بين مايكل وجاك، وهي تعكس هذا النوع من التفكير الشرطي. جاك: هل تريد فنجانا آخر من القهوة؟ بالتأكيد، ولم لا؟ حسنا، لقد اشتريت ذلك القارب الجديد والذي يبلغ طوله 45 قدما، ذلك القارب الذي أخبرتك عنه. مايك، إننا نعيش في أريزونا حيث لا يوجد شواطئ، فأين إذن ستبحر به؟ حسنا، عندما أصبحت نائبا للرئيس اصطحبني معه إلى العشاء وأخبرني عن رحلته البحرية في أنجولا. أفكر في أن أحصل على مكان هناك أسكن فيه بعد الزواج من دونا. دونا؟ تقصد تلك المرأة الخبيثة ذات الطباع السيئة والتي كما سمعت تعمل بقسم الموارد البشرية؟ أجل، لكنها جميلة جدا. لو تقبل الزواج مني فسوف أنعم بالاستقرار في حياتي. ألم تقل هذا عندما تزوجت من زوجتك الثالثة جولي؟ بلى، لكن دونا مختلفة عن هؤلاء تماما. انتهى السيناريو. إذن فسعادة ونجاح مايكل مرهونة بأشياء خارجية، شراء قارب من نوع معين أو الزواج من امرأة جميلة. ولأن رئيسه في العمل لديه قارب كبير، فهو يشعر بأنه لابد وأن يكون لديه قارب كهذا. وما يعتقده مايك بالفعل هو أن حياته سوف تستقر إن هو تزوج من هذه المرأة. لن يتمكن مايك من السيطرة الكاملة على حياته إلا بعد أن يدرك أنه يدع الآخرين يحددون له ملامح هذه الحياة. تأمل الطرق الثلاث التي عادة ما يعرف بها الناس النجاح. النجاح بالنسبة للبعض منا هو مفهوم مادي بحت، فنحن لن نعتبر أنفسنا ناجحين حتى نصبح قادرين على شراء بيت في حي معين أو سيارة من نوع معين أو نحقق لأنفسنا ثراء معين. لقد أطلقنا العنان للمصادر الإعلانية أو لمجموعة الأقران أو أي مصدر خارجي، وسمحنا له أن يفرض علينا النظر إلى النجاح من منظور المادي البحت. وهناك تعريف آخر للنجاح يتضمن الشهرة، وأساليب الشهرة شائعة ومنتشرة في عالمنا، فنحن نحلم بأن نمثل صورة الغلاف في مجلات شهيرة، أو أن نصبح ممثلين أو نجوما رياضيين، أو ساسة مشهورين، أو تصبح أسماؤنا شهيرة ورنانة. وإذا عجزنا عن تحقيق هذا الهدف الوهمي، نشعر بأن حياتنا ليست على المستوى المطلوب. وعندما نقارن حياتنا بحياة المشاهير، نشعر بأن حياتنا كئيبة، بغض النظر عما حققنا وفقاً لظروفنا ومعاييرنا الخاصة. وهناك آخرون يعرفون النجاح من خلال منظور العلاقات، فهم يتصورون أنه لن تكتمل سعادتهم إن لم يتزوجوا واحدة مثل دونا. على الأرجح أنك تعرف أناساً وقعوا في الحب فجأة ثم ظلوا في حالة دائمة من العذاب والبؤس الشديد، حتى دخلوا في علاقة ثم أخذت هذه العلاقة في الفتور إلى أن تفككت، وبعدها أعادوا الكرة من جديد. هؤلاء يؤمنون بأنه ليس بإمكانهم أن يكونوا سعداء، وأنهم بحاجة إلى شخص آخر كي يحقق لهم السعادة. ليس هناك خطأ في أن ترغب في الشهرة والثراء وإقامة العلاقات، فكل هذه أمور طيبة، لكنها تصبح أمورا سيئة عندما نرهن سعادتنا ونجاحنا بحصولنا عليها. وعندما نعيش وفقا لمبدأ السعادة المشروطة، نكون بذلك قد تخلينا عن قوتنا. ما مفهوم النجاح لديك؟ ضع علامة أمام العبارة أو العبارات التي تشعر بأنها تمثل ما هو مهم بالنسبة لك على النحو الأمثل. 1- أحلم باليوم الذي أصبح فيه معروفاً ومشهوراً بين الناس. 2- أبحث عن الشخص المناسب الذي تكتمل به حياتي. لن أشعر بالاكتمال حياتي حتى أعثر عليه. 3- عندما أهيم بخيالي في مستقبلي، عادة ما أتخيل لو أن أصدقائي وزملائي في العمل يتحدثون عني بعبارات إعجاب. 4- ما يدفعني هو رغبتي في أن أظهر للناس أنهم كانوا مخطئين في فكرتهم عني فيما مضى. لقد قالوا إنني لن أحقق النجاح أبداً، وسوف أبين لهم أنهم كانوا مخطئين. 5- أدرك أنني لن أكون ناجحاً بحق إلا إذا استطعت بناء بيت به كراج يسع 3 سيارات في مكان راقي. 6- كل ما أريد هو راتب يصل إلى $1,000,000 سنوياً. 7- منذ كنت في المدرسة كنت أحلم بوظيفة مرموقة في هذا المجال. لن أعتبر نفسي إنساناً ناجحاً أبداً إذا لم أحصل على هذه الوظيفة. 8- لن أشعر بالسعادة أبداً حتى أجيد هذا العمل مثل ما يجيده فلان، شخص تعرفه أو نشأت معه أو زميل لك في العمل. إذا كنت لم تضع أي علامات بجانب أي عبارة من العبارات السابقة، فإنني أهنئك، إذ أن هذا يرجح أن تعريفك للنجاح ليس متوقفاً على الأشياء الخارجية أو من هم حولك، أما إن كنت وضعت علامة أو أكثر، فهذا يرجح أنك مثل أغلب القراء. الحروف الثلاثة التالية تمثل التعريفات الثلاثة الشائعة للنجاح: ميم الماديات، شين الشهرة، عين العلاقات. إليك دليل الأسئلة الثمانية الموجودة بالقائمة: 1 شين، 2 عين، 3 شين، 4 عين، 5 ميم، 6 ميم، 7 شين، 8 عين. هل تجد نمطا معينا في إجاباتك؟ إذا كنت تجد ذلك، فإنك تعي جيدا مفهومك عن النجاح، وتعي الطرق النوعية التي من خلالها تتنازل عن سيطرتك للآخرين. سوف يفيدك هذا الوعي عندما تبدأ في تحقيق السيطرة الشخصية لنفسك. فقرة فخ المقارنة: في أي مجتمع يتمتع بالرفاهية، يكون العشب الموجود في حديقة الآخرين دائما أكثر اضرارا. في الولايات المتحدة، منذ 50 عاما فقط، نشأ معظم الناس في شقق أو منازل صغيرة، فأغلبية من ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية، وهي الفترة التي ازداد فيها عدد المواليد بشكل ملحوظ، بدأوا حياتهم في منزل مساحته أقل من 1000 قدم مربع، والآن يعتبر كثير من الناس أنفسهم غير ناجحين إن كانوا يعيشون في أي منزل تقل مساحته عن 2000 قدم مربع. وفي كثير من المجتمعات المرفهة، يكون المعيار هو 4000 قدم أو يزيد. لماذا؟ هل هذا لأننا نحقق لأنفسنا سعادة ومتعة فعلية من المنزل الكبير؟ لا يزيد هدف البعض من وراء ذلك عن مجرد أن يصبحوا قادرين على أن يقولوا: إنني أعيش في هذا البيت الفسيح لأنني مقتدر. وهم يأملون في قرارة أنفسهم أن يعترف الآخرون إلى أي مدى هم ناجحون. ونفس هذه الفكرة الشرطية للنجاح يراها هؤلاء الذين ينضمون إلى نواد مرموقة في أماكن ريفية رائعة لدواعي اللياقة الاجتماعية، أو الذين يرهنون سعادتهم بزيجة معينة أو كسب مادي ما، أو يتضورون جوعاً حتى يظهروا أكثر رشاقة. في كل واحدة من هذه الحالات، يجعل الناس إحساسهم الشخصي بالسعادة مرهوناً باعتراف الآخرين بنجاحهم. إنهم يقفزون عبر أطواق المقارنة، وتدعون شبكات الإنترنت والتلفزيون ووكالات الإعلان وغيرها من وسائل الإعلام إلى أن نقارن أنفسنا دوما بالآخرين. فنحن نعتصر ألما عندما نعرف أن بعض الناس لديهم عدد فلكي من الدولارات، وعندما نطلع على أساليب حياة الأثرياء والمشاهير، ونغمر بعدد هائل من صور هؤلاء الذين من المفترض أنهم وصلوا إلى مرحلة الكمال، ذوي الوجوه والأجسام التي لا عيب فيها. كذلك، فإننا نقوم بتبجيل الممثلين واللاعبين والرياضيين، وبشكل ثابت نشعر بالنقص عندما نبدأ في مقارنة أنفسنا بتلك الصور. سيناريو: عندما نهوي في شرك المقارنة، نجعل مفتاح النجاح الحقيقي أو السعادة في مكان يستحيل علينا الوصول إليه. يتضح هذا جليا من خلال الموقف التالي الذي يتحدث فيه كلاي مع مشرفته أليس. كلاي: إذا لم أحصل على الزيادة في الراتب التي أرى أنني أستحقها، فسوف أترك العمل هنا. سألته أليس: هل تتحدث عن زيادة استحقاق؟ أجل، أجل، فإنني أتقاضى راتبا أقل بكثير من راتب من هم مثلي في الشركات الأخرى، ولذلك فإنني أتوقع أن أتقاضى 40,000 دولار هذا العام. تجيبه كلاي: انتظر لحظة، أليس راتبك الحالي 32,000 دولار؟ يجيبها: نعم، لكنني أرى أنني أتقاضى راتبا أقل من غيري بكثير. تسأله كلاي: كم المدة التي قضيتها في عملك هنا؟ يجيبها: حوالي عام. تتابع هي: أذكر جيدا أنه عندما بدأت العمل هنا، قمنا بإعطائك زيادة في الراتب 20% عن الراتب الذي كنت تتقاضاه في الشركة السابقة. يجيبها: هذا صحيح. تجيبه: إذا ما الذي يجعلك تعتقد أنه يجب أن تتقاضى فجأة راتبا يقدر ب40,000 دولار؟ يخبرها: لأنني دخلت على أحد مواقع الويب وعثرت على وظيفة لها مواصفات تقترب من مواصفات وظيفتي، وكان الموقع يشير إلى أن معدل الراتب لهذا الوظيفة هو 40,000 دولار. تسأله كلاي: هل تعرف متوسط الزيادة هذا العام بالنسبة للشركات الموجودة في بلدنا؟ يجيبها لن، تخبره إنها بنسبة 3.5%، أما شركتنا فهي تمنح زيادة بنسبة 5%. حتى لو كنت من أعظم الموظفين لدي، ما كنت لتطلب زيادة 25%. لقد ظننت أنك أحببت وظيفتك بحق. يخبرها إنني أحبها بالفعل، لكن كل ما هنالك أنني لن أكون سعيدا إن لم أحصل على راتب يقدر ب40,000 دولار. تسأله: ماذا لو سارعت إلى وظيفة تبين لك أنها تفوق قدراتك، أو وظيفة وجدت أنه من الصعب التعامل فيها مع الآخرين؟ ألن تشعر بالندم لأنك تركت وظيفة كنت تحبها في مقابل هذه الوظيفة؟ يجيبها: لا، سأكون سعيدا لأنني أتقاضى حين ذاك 40,000 دولار. لقد فعل كلاي نفس الشيء الذي يفعله الكثيرون منا، فقد قام بمقارنة نفسه بالآخرين ورأى أنه يشعر بالدونية. لقد وضع نفسه في موقف يؤمن فيه بقوة أن 8,000 دولار الإضافية سوف تحل جميع مشكلاته. سوف يشعر بالسعادة إلى حد ما، حتى لو كان الذين يعملون معه لا يطاقون أو كان عاجزاً عن الاطلاع بالوظيفة. في الواقع، فإن كلاي إذا انتقل إلى هذه الوظيفة الجديدة، فمن المحتمل أنه سوف يتذمر خلال 12 شهراً ولن يحقق المال السعادة لكلاي. فقط كلاي هو الوحيد القادر على إسعاد نفسه. سيناريو: إن الناس الذين يقومون بشكل دائم بمقارنة أنفسهم بالآخرين ينتهي بهم الحال إلى أن يحيوا حياة بائسة ويكونون في أسوأ حال. يعمل هارفي محاميا في شيكاغو ويكون في أسوأ حالاته عندما يقارن نفسه بالآخرين. أستمع إليه وهو يتحدث مع محامية جديدة تدعى ترينا. ها هو هارفي في غرفة الاستقبال يتحدث إليها. هارفي: حسنا ترينا، لقد انضممت إلى واحدة من أفضل الشركات القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية في المدينة. نحن نأتي في المرتبة الثانية بعد شركة شوارتز وبوماريتو. ثم صاح هارفي وهو يضرب على المنضدة بقبضة يده: ولا أستطيع أن أفهم سبب توافد كل هذه الصفقات عليهم. تجيب ترينا: حسناً، إنني سعيدة بوجودي هنا. لقد قمت ببذل الكثير حتى أحصل على المرتبة رقم 48 في دراستي. يخبرها: هذا ليس سيئاً. كم عدد من كانوا يدرسون معك؟ تجيبه: 50. هارفي: أوه، فهمت. استغرق هارفي في التفكير وأخذت عيناه تحملقان قليلاً، ثم قال: حسناً، أنت الآن تعملين ضمن مجموعة مرموقة وذات كفاءة. إن لدينا مكاتب لطيفة، أليس كذلك؟ ترينا: إنها جميلة. هارفي: حسناً، لم يكن من السهل الحصول على هذا المبنى الذي يقع على شاطئ بحيرة ميتشيغان. وأضافت ترينا قائلة: وفي الطابق 37 وبهذا المنظر الرائع. هارفي: حسناً، كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك. سيأتي اليوم الذي تكون فيه الطابق 50 بمجرد أن يرحل هؤلاء الحمقى الذين استأجروا هذا المكان. تعالي إلى مكتبي وألقي نظرة. هارفي قال لها ذلك وهو ينتقل معها إلى مكتب كبير وحسن التجهيز. تنهدت ترينا وهي تتحسس أثاثه المصنوع من خشب الماهوجني وقالت: هذا مكتب جميل، ربما يأتي اليوم الذي يكون عندي مكتب كهذا. ابتسم هارفي قائلا: تعالي إلى هنا لتشاهدي هذا المنظر. قال هارفي ذلك وهو يوجهها كي تنظر عبر النوافذ الكبيرة التي تطل على مرسى للسفن يقع على بحيرة ميتشيغان. إذا نظرت هناك يمكنك أن تشاهدي زورق الذي يبلغ طوله 50 قدما، سألته ترينا وهي تبحث عن زورق كبير وسط عدد كبير من الزوارق الضخمة. هل هو ذلك الزورق الضخم الموجود هناك؟ يا له من زورق جميل. فرد عليها في حرج: لا، ليس ذلك، فهو يخت يبلغ طوله 100 قدم. إنني أخمن من على بعد، فمن الصعب أن أحدد الحجم بدقة من هنا. قالت ذلك وهي تبرر موقفها وتابعت قائلة: لم يسبق لي أن ركبت زورقا أو يختا، لذلك فإنني متأكدة من أن زورقا طوله 50 قدما سيكون ضخما، وعلى الأرجح أنه قد دفع فيه الكثير. فقال له وهو يشير بإصبعه إلى زورق أبيض أسفل منهم مباشرة: أكثر بكثير مما يمكنك أن تتصوري، انظري أسفل منه، ها هو هناك. تقول: هناك اسم مكتوب عليه لكن يصعب علي قراءته. يجيبها: حسنا، إنني حقيقة فخور بهذا القارب، لقد سعيت بقوة كي أحصل عليه وأردت باسمه التعبير عن مهنتي، لذلك فقد أطلقت عليه أحب كلمتين إلى قلبي. تجيبه: أظنك أسميته على اسم زوجتك. يخبرها: هل تمزحين؟ حسنا، فما اسمه إذن؟ هيا أخبرني من فضلك، فأنا لا أستطيع قراءته. يجيبها: إنها أحب كلمتين إلي، وإذا حققت نجاحا في هذه الشركة فسوف تكون أحب كلمتين إلى قلبك أيضا. يجيبه: من فضلك لا تجعلني أخمن، ما اسم هذا اليخت؟ يجيبها: انزلق واسقط. إن كنت قد استنتجت أن هارفي غير سعيد، فاستنتاجك في محله، فبرغم ثرائه وزورقه فإنه يشعر بالغيرة والغضب تجاه منافسيه، ويشعر بالحرج عندما يحاول أن يثير مشاعر الإعجاب لدى المحامية الجديدة، فلا تحدث النتائج المرجوة. إذ تخلط بين قاربه واليخت الذي يبلغ طوله 100 قدم، هارفي يرى أنه سيكون هناك دوما شخص ما يمتلك أكثر مما يمتلك. سوف يقوم هارفي دائما بمقارنة نفسه بالآخرين، وسوف يعيش حياته في كبد إلى أن يقرر في النهاية أن نجاحه الشخصي ليس موقوفا على مكاسبه. هل تقارن نفسك بالآخرين لدرجة أنك تمنحهم السيطرة عليك؟ أجب عن الأسئلة الآتية: أولاً، عندما تحقق هدفاً مهماً، هل تجد نفسك غير قادر على الاستمتاع بما حققت لأنك تشعر بعدم الارتياح لأن الآخرين قد حققوا أهدافاً أكثر طموحاً؟ ثانياً، عندما تتعرض لعقبة ما في حياتك، هل تلقي باللوم على الآخرين وتجعلهم المسؤولين عن هذه العقبة؟ ثالثاً، عندما يجاملك أحدهم، هل تتسم استجابتك بالتواضع الزائف؟ وهل تقوم بالانتقاص من قدرك بقولك: هذا لا يمثل شيئا مقارنة بما حققه فلان؟ رابعاً، عندما تستقيل من وظيفة معينة، هل تفعل ذلك لأنك لم تحقق الثراء الكافي، أو لأنك لم تتمتع بنفس الوجاهة الاجتماعية التي يتمتع بها شخص آخر تعرفه؟ خامساً، عندما تخرج في نزهة وتقضي وقتاً طيباً، هل تفكر في شيء من هذا القبيل؟ رحلة لطيفة لكنها ليست مثل فراغ، مثال المثيرة والمكلفة والساحرة التي قام بها شخص تعرفه. إذا وجدت أنك تقوم بمثل هذه المقارنات، فأنت تفعل نفس ما يفعله الكثيرون منا. مجرد إدراكك بأنك تقوم بهذا سوف يساعدك على أن تسيطر على هذا النوع من السلوك السلبي. إذا استطعت أن تنتبه للأمر وتمنع نفسك من القيام به ولو لبعض الوقت، فسوف تضع نفسك في موضع أفضل من أجل تحقيق السيطرة الشخصية لها. كما تبين لك من خلال هذا الفصل، فإن القفز عبر الأطواق يأخذ صوراً مختلفة، ومن صوره الحساسية المفرطة تجاه الرسائل التي يوجهها لنا الآخرون، ووضع الشروط قبل أن نسمح لأنفسنا بأن نشعر بالنجاح، وقياس مدى نجاحنا الشخصي من خلال عقد مقارنات مع الآخرين. وفي كل الحالات، فإن القفز عبر الأطواق يضع عائقاً أمام تحقيق سيطرتك الشخصية، وطالما أنك تقيد النجاح بالحصول على المزيد أو بقبول أو محبة شخص مالك أو بتحقيق مكانة معينة، فإنك بذلك تتخلى عن قدرتك الشخصية على السيطرة على حياتك. نهاية الفقرة.